الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها النبي حسبك، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أما بعد، فهذه الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ساقها المصنف رحمه الله تعالى دليلا على التوكل وتحقيق هذه العبودية، وأن التوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه جل وعلا هو الحسب، وهو جل وعلا الحسيب، والحسيب هو الكافي، والحسيب اسم من أسماء الله، وكفى بالله حسيبا أي كافيا لعباده، فهو جل وعلا الكافي لعباده وحده، الذي بيده أزمة الأمور، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا تفوض الأمور إلا له سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. فهذه الآية من الدلائل على وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى وإخلاص ذلك لله، فإنه وحده هو الحسيب أي الكافي لعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب أن لا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه.
بين الشارح رحمة الله عليه هنا وجه دلالة الآية للترجمة، الترجمة في التوكل والآية في ذكر أن الحسيب الكافي إنما هو الله وحده. فوجه المطابقة أن الإيمان بأنه وحده الحسيب الكافي عبده ما أهمه يقتضي أن يخلص العبد توكله عليه، فلا يتوكل إلا عليه، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، لأنه تبارك وتعالى وحده هو الحسب أي الكافي. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه.
هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه فيها الجمع بين الأمرين السابقين، وهو كون الله تبارك وتعالى وحده هو الحسب، وتحقيق ما يقتضيه ذلك من عبودية وهو التوكل، لأن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الحسيب من مقتضيات هذا الإيمان ألا يتوكل إلا عليه، ولا تفوض الأمور إلا له. وهذه الآية جمع فيها بين الأمرين: عبودية التوكل وكون الله سبحانه وتعالى وحده هو الحسب. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسب الله. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى، الأخيرة فهو حسبه، والأولى ومن يتوكل على الله، فعلق الأخيرة التي هي كونه حسب من توكل عليه وكافيه على الأولى، وجود التوكل من العبد على الله سبحانه وتعالى وحده. تعليق الجزاء على الشرط، تعليق الجزاء على الشرط، لأن قال ومن يتوكل، هذا شرط، والجزاء قوله فهو حسبه، فعلقه تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه. فالمعنى أنه متى وجد التوكل حقا على الله وجدت الكفاية، فالله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، حسب من توكل عليه أي كافي من توكل عليه سبحانه وتعالى. وقول الشارح رحمه الله وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، ذكر أولا أن التوكل من جملة الأسباب التي يشرع للعبد أن يبذلها، وبين هنا أن في هذه في هذا السياق الكريم، السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه التنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى، لأنه تعالى ذكر التقوى، أي في قوله قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه تعالى ذكر التقوى كما ذكر التوكل. فالعبد مطلوب منه بذل الأسباب، والأسباب المطلوب بذلها دينية ودنيوية، الدينية تقوى الله سبحانه وتعالى، والدنيوية السعي في مصالحه وشؤونه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب في تحصيل معاشها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا.
يقول لا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، لا يجعل توكل على الله عجز، بمعنى أنه يعطل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، فلا يبذل السبب، لا يبذل السبب بدعوى أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كان ذا زرع مثلا وبستان فإنه لا يضع البذور ولا يحرث الأرض ولا يعنى بسقيه، ويزعم أنه يفعل ذلك توكلا، وإن كان في مجال الطلب طلب العلم يجلس في بيته وينقطع عن الطلب ولا يحفظ ولا يحضر حلق العلم ولا يأتي أهل العلم ويقول أنا متوكل على الله، إن كان الله كتب لي أن أكون من أهل العلم أكون. وفي هذا يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون، لا بد من ذلك، لا بد في ذلك من بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقه. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، أي عن فعل الأسباب والكسل عن القيام بها، ولا عجزه توكلا، عندما يلام على الكسل والعجز الذي هو عليه والانقطاع عن فعل الأسباب يقول أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. قد رد عمر بن الخطاب على مثل هؤلاء، قال إنما المتوكل الذي يضع بذره في الأرض ويتوكل على الله، يعني يبذل السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
قبلها بل يجعل،
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم رحمه الله بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية، رواه البخاري.
نعم، هذه الكلمة العظيمة، كلمة توكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا، في كلمة توكل والتجاء إلى الله واعتصام به جل وعلا. ويشرع قولها في مقام دفع البلاء كما في هذه الآية، دفع البلاء والشدة والضراء، وأيضا يشرع قولها في مقام طلب النعماء، فتقال في هذين المقامين، تقال في مقام دفع البلاء إذا حل بالإنسان بلاء أو مخاوف أو شرور أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. وإذا كان في بصدد جلب مصالح ومنافع له من رزق أو نحوه، فيشرع له أيضا أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كفاية الله سبحانه وتعالى مطلوبة في هذا وهذا، كفايته ما أهمه من شدة، وكفايته ما أهمه من طلب رزق ونعمة، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، كل منهم مطلوب فيه كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده. فهي كلمة يشرع أن تقال في مقام دفع البلاء وأيضا في مقام طلب النعمة. أما دليل قولها في دفع البلاء فهذه الآية: الذين قال لهم الناس. وأما دليل قولها في مقام طلب النعماء فقد مر معنا قريبا، مر معنا قريبا. ما هي الآية؟ نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا مقام طلب نعماء. وفي القرآن آية جمع فيها المعنيان، أي أن حسبنا الله تقال في مقام جلب النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. حسبي الله في ماذا؟ في الأمرين معا، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته، أو أرادني برحمة هل هن، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات رحمته، أو أرادني بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قل حسبي الله أي في الأمرين، دفع الضر وجلب النعمة. قل حسبي الله أي في الأمرين معا. فهي كلمة يشرع أن يقولها المسلم في مقام دفع البلاء وفي مقام جلب النعمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. وقوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
قوله رحمه الله ففي هاتين القصتين، أي قصة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقصة محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يا أيها النبي حسبك، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أما بعد، فهذه الآية الكريمة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ساقها المصنف رحمه الله تعالى دليلا على التوكل وتحقيق هذه العبودية، وأن التوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه جل وعلا هو الحسب، وهو جل وعلا الحسيب، والحسيب هو الكافي، والحسيب اسم من أسماء الله، وكفى بالله حسيبا أي كافيا لعباده، فهو جل وعلا الكافي لعباده وحده، الذي بيده أزمة الأمور، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا تفوض الأمور إلا له سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. فهذه الآية من الدلائل على وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى وإخلاص ذلك لله، فإنه وحده هو الحسيب أي الكافي لعباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه.
بين الشارح رحمة الله عليه هنا وجه دلالة الآية للترجمة، الترجمة في التوكل، والآية في ذكر أن الحسيب الكافي إنما هو الله وحده. فوجه المطابقة أن الإيمان بأنه وحده الحسيب الكافي عبده ما أهمه، يقتضي أن يخلص العبد توكله عليه، فلا يتوكل إلا عليه، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، لأنه تبارك وتعالى وحده هو الحسب أي الكافي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه.
هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيها الجمع بين الأمرين السابقين، وهو كون الله تبارك وتعالى وحده هو الحسب، وتحقيق ما يقتضيه ذلك من عبودية وهو التوكل، لأن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الحسيب من مقتضيات هذا الإيمان أن لا يتوكل إلا عليه، ولا تفوض الأمور إلا له. وهذه الآية جمع فيها بين الأمرين: عبودية التوكل، وكون الله سبحانه وتعالى وحده هو الحسب. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال: بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى، الأخيرة فهو حسبه، والأولى ومن يتوكل على الله، فعلق الأخيرة التي هي كونه حسب من توكل عليه وكافيه على الأولى، وجود التوكل من العبد على الله سبحانه وتعالى وحده، تعليق الجزاء على الشرط، لأن قال: ومن يتوكل، هذا شرط، والجزاء قوله فهو حسبه، فعلقه تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه. فالمعنى أنه متى وجد التوكل حقا على الله وجدت الكفاية، فالله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه حسب من توكل عليه، أي كافي من توكل عليه سبحانه وتعالى. وقول الشارح رحمه الله وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، ذكر أولا أن التوكل من جملة الأسباب التي يشرع للعبد أن يبذلها، وبين هنا أن في هذا السياق الكريم، السياق الذي ورد فيه قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه التنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى، لأنه تعالى ذكر التقوى، أي في قوله قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه تعالى ذكر التقوى كما ذكر التوكل. فالعبد مطلوب منه بذل الأسباب، والأسباب المطلوب بذلها دينية ودنيوية، الدينية تقوى الله سبحانه وتعالى، والدنيوية السعي في مصالحه وشؤونه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب في تحصيل معاشها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا.
يقول لا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، لا يجعل توكل على الله عجز، بمعنى أنه يعطل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، فلا يبذل السبب، لا يبذل السبب بدعوى أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كان ذا زرع مثلا وبستان فإنه لا يضع البذور ولا يحرث الأرض ولا يعنى بسقيه، ويزعم أنه يفعل ذلك توكلا. وإن كان في مجال الطلب، طلب العلم، يجلس في بيته وينقطع عن الطلب ولا يحفظ ولا يحضر حلق العلم ولا يأتي أهل العلم، ويقول أنا متوكل على الله، إن كان الله كتب لي أن أكون من أهل العلم أكون. وفي هذا يقول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون، لا بد من ذلك، لا بد في ذلك من بذل الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقه. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، أي عن فعل الأسباب والكسل عن القيام بها، ولا عجزه توكلا عندما يلام على الكسل والعجز الذي هو عليه والانقطاع عن فعل الأسباب، يقول أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. قد رد عمر بن الخطاب على مثل هؤلاء، قال إنما المتوكل الذي يضع بذره في الأرض ويتوكل على الله، يعني يبذل السبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال،
قبلها بل يجعل،
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم رحمه الله بمعناه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري.
نعم. هذه الكلمة العظيمة، كلمة توكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا، فكلمة توكل والتجاء إلى الله واعتصام به جل وعلا، ويشرع قولها في مقام دفع البلاء كما في هذه الآية، دفع البلاء والشدة والضراء، وأيضا يشرع قولها في مقام طلب النعماء، فتقال في هذين المقامين، تقال في مقام دفع البلاء إذا حل بالإنسان بلاء أو مخاوف أو شرور أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. وإذا كان في بصدد جلب مصالح ومنافع له من رزق أو نحوه، فيشرع له أيضا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كفاية الله سبحانه وتعالى مطلوبة في هذا وهذا، كفايته ما أهمه من شدة، وكفايته ما أهمه من طلب رزق ونعمة، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، كل منهم مطلوب فيه كفاية الله سبحانه وتعالى لعبده. فهي كلمة يشرع أن تقال في مقام دفع البلاء وأيضا في مقام طلب النعمة. أما دليل قولها في دفع البلاء فهذه الآية الذين قال لهم الناس، وأما دليل قولها في مقام طلب النعمة فقد مر معنا قريبا، مر معنا قريبا. ما هي الآية؟ نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا مقام طلب نعمة. وفي القرآن آية جمع فيها المعنيان، أي أن حسبنا الله تقال في مقام جلب النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. حسبي الله في ماذا؟ في الأمرين معا، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته، أو أرادني برحمة هل هن، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات رحمته، أو أرادني بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قل حسبي الله أي في الأمرين دفع الضر وجلب النعمة، قل حسبي الله أي في الأمرين معا. فهي كلمة يشرع أن يقولها المسلم في مقام دفع البلاء وفي مقام جلب النعمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. وقوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآية. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه. ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
قوله رحمه الله: ففي هاتين القصتين، أي قصة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقصة محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول الخليلين، محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وأنها قول الخليلين عليهما السلام في الشدائد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.